بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان الألفة بين الزوجين، أسبابها ومعوقاتها. وهذا الموضوع من أهم المواضيع الاجتماعية، يتعلق بالألفة والمحبة بين الزوجين. كيف نوجد هذه الألفة بين الزوجين؟ وما هي أسباب إيجاد هذه الألفة والمحبة بين الزوجين؟ ما هي المعوقات، الأسباب التي تضعف هذه الألفة والمحبة بين الزوجين؟ الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آياته عز وجل الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بما رتب على الزواج من الأسباب التي تجلب المودة والرحمة والألفة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من الألفة والمودة والرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعملون أفكارهم ويتدبرون آيات الله. فمن رحمة الله تعالى أن جعل الأزواج ليسكنوا إلى بعض، وجعل بين الزوجين الألفة والمودة والمحبة والرحمة. هذا يدل على أهمية الألفة بين الزوجين، وأن هذه الألفة والمحبة لها دور مهم في بقاء التماسك الأسري. هذه من آيات الله، العلامات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله عز وجل خلق الذكر والأنثى، واجتماع الرجل والمرأة على العلاقة الشرعية من نعم الله تعالى، لأنه يترتب على هذه العلاقة الشرعية مصالح عظيمة، من أهمها بناء المجتمع، تكوين الأسر، عمارة البيوت، وهذا من نعم الله عز وجل. فمن هنا يجب الاهتمام بالمرأة من ناحية توجيهها وإرشادها، كما أنه يجب الاهتمام بالرجل من ناحية توجيهه وإرشاده. ومن ذلك طرح مثل هذا الموضوع، الألفة والمحبة بين الزوجين أسبابها ومعوقاتها، من أهم المواضيع، لأن علاقة الرجل بالمرأة علاقة وطيدة. يجب أن تكون هذه العلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على ما شرعه الله عز وجل من العشرة الطيبة والرعاية الكريمة والمعاملة الحسنة، كذلك من ناحية المتعة الزوجية بأن تكون وفق ما أباحه الله عز وجل. فمن هنا تظهر لنا أهمية هذا الموضوع، ويتبين لنا أن المرأة قرينة الرجل وشريكته. ومنذ أن خلق الله عز وجل الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام خلق له المرأة، وهكذا سنة الله عز وجل كما هي إلى أن تقوم الساعة. فالله عز وجل أوجب على الرجال طاعته وعبادته كما أوجب على النساء كذلك طاعته وعبادته وحده لا شريك له. الرجل والمرأة سواء من ناحية التكاليف الشرعية في الجملة، وإن كانت المرأة قد تختص بأشياء دون الرجل من التكاليف الشرعية، وهكذا الرجل. فيجب العناية بالمواضيع التي تعتني بالعلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة، بين الزوج وزوجته. اعتنى الإسلام بإيجاد الألفة بين الزوجين من أول يوم من أيام الزواج، فسن لنا الإسلام آداب ملاطفة الزوجة عند البناء بها، تقديم هدية أو شراب لها، كما جاء في مسند الإمام أحمد وذكره الألباني في آداب الزفاف حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جهزتها للزواج للبناء. تقول أسماء: ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبها، إلى جنب عائشة رضي الله عنها، فأتي بعس لبن فشرب ثم ناولها، ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت. تقول أسماء: فانتهرتها فأخذت فشربت شيئا. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، أهدى لامرأته يوم البناء يوم الزواج هدية لبنا شربت منه رضي الله عنها. هكذا من الآداب ومن عناية الإسلام بإيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين من أول يوم من الزواج. سننا الإسلام وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها، والحديث صحيح. ثم شرع الإسلام للزوجين لاغتسال معا في مكان واحد، كل ذلك لإيجاد الألفة والمحبة بينهما. منع الإسلام كل أسباب انعدام الألفة كما سيأتي، كل ذلك يدل على أهمية إيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين وأهمية هذا الموضوع. فما هي أسباب الألفة؟ أسباب إيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين: أولها العشرة بالمعروف، قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. حسن العشرة من الزوجين، إحسان الصحبة، كف الأذى، إظهار البشر والتسامح. والله عز وجل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة البقرة، قال: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. إذا من حسن العشرة أن يترفق كل منهما بالآخر، لا يؤذي أحدهما الآخر. هذا من أهم أسباب إيجاد الألفة بين الزوجين. فهذه الأسباب لإيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين مهمة، لها دور أساسي في بقاء التماسك الأسري. ومن الأسباب التي تقوي الألفة بين الزوجين الابتسامة في وجه الآخر، يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، في صحيح الترمذي. زوجتك أولى بتبسمك، وهكذا زوجك أيتها المرأة أولى بتبسمك. ملاطفة الزوجة بإطعامها وكسوتها، هذا أيضا من أسباب لتقوية هذه الألفة، إيجاد هذه المحبة بين الزوجين، ملاطفتها بالشرب من سؤرها مما بقي في الإناء من شرابها أو من طعامها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، تقول: وأتعرق العرق، يعني تأكل من اللحم العظم الذي فيه لحم، وأنا حائض تقول: ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيأكل صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم وغيره، ملاطفة في الشرب والأكل، مبادلة هذه الملاطفة بين الزوجين، يشرب كل منهما مكان شرب الآخر من الإناء، ويأكل أيضا مما يأكل من مكان ما يأكل الآخر. هذا من أهم الأسباب لتقوية الألفة والمحبة بين الزوجين. أيضا اتكاء الزوج في حجر زوجته، هذا أدب مهم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. والحديث متفق عليه في الصحيحين، أدب يعلمنا صلى الله عليه وسلم، يرشدنا لأسباب لإيجاد هذه الألفة والمحبة. كم تسعد المرأة ويسعد الرجل بهذه الملاطفة، الاتكاء في حجرها، يضع رأسه في حضنها على فخذها، هذا أمر مطلوب، يقرب بين الزوجين، يقوي الألفة والمحبة بينهما. كذلك الاغتسال معا، وفي حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث ميمونة وحديث ابن عمر كلهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد حتى يقول لها: أبقي لي، أي الماء، أبقي لي الماء، تقول هي: أبقي لي. والحديث في الصحيحين متفق عليه، الاغتسال معا من أهم الأسباب لإيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين. هكذا الملاعبة، الممازحة، اللعب المباح أحيانا، الزوج يلعب مع زوجته الألعاب المباحة أحيانا بحدود ضوابط الشرع. يقول صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله عندما تزوج امرأة ثيبا بعد أن ماتت زوجته، قال له صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. والحديث في الصحيحين، الملاعبة بين الزوجين، الممازحة. تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية لا زالت صغيرة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. تقول عائشة: فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لها: تعالي أسابقك. يجري مع زوجته صلى الله عليه وسلم، يسابقها في الجري. وجاء في أحاديث أخرى أنها أيضا سبقته في هذا الحديث، وفي قصة أخرى سابقها مرة أخرى. ففي المرة الأولى هو سبقها، وفي المرة الثانية هي سبقته، فكرر ذلك صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مما يدل على أن هذا مما يقوي ويوجد الألفة والمحبة بين الزوجين، الملاعبة، الممازحة. لا مانع أن يلعب أحيانا الزوجان لعبة مباحة تقوي العلاقة والألفة والمحبة بينهما. أيضا من أسباب إيجاد الألفة والمحبة الصبر، يصبر كل منهما على الآخر. قد تظهر بعض العبارات، قد يساء الفهم أحيانا، قد يغضب أحدهما، يخرج منه بعض الأقوال فيها إساءة، في حالة الغضب يصبر كل منهما على الآخر،
والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء وبين أن هناك فيها بعض الأخلاق لا يمكن أن تتخلى عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. حديث متفق عليه في الصحيحين. يقول الحافظ الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد 12 في شرحه لهذا الحديث، يقول: فيه الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، والتنبيه على أنهن خلقن على تلك الصفة التي لا يفيد معها التأديب أو ينجح عندها النزه، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. ده كلامه رحمه الله. إذن الصبر، كذلك الزوجة أيضا تصبر على زوجها إذا غضب أحيانا أو ساءت أخلاقه بسبب أمر من الأمور، تصبر عليه وتتحمله. فالصبر بين الزوجين، يصبر كل منهما على الآخر، من أهم الأسباب لإيجاد الألفة والمحبة بينهما. أيضا من الأسباب مواساة كل منهما للآخر عند الحزن والبكاء. قد يتعرض أحدهما لأمر ما، لوفاة عزيز عنده أو لهم من الهموم، فيحزن ويبكي، فينبغي على الآخر أن يواسيه ويخفف عنه الحزن. هذا من أهم الأسباب لإيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس رضي الله عنه: كانت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في المسير، تأخرت في المسير في السفر بسبب البعير الذي معها، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول معاتبة: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح سنن النسائي. واساها صلى الله عليه وسلم عندما بكت، وجعل يمسح بيديه عينيها مواساة لها. هذا من أهم الأسباب لإيجاد المحبة، تقوية الألفة بين الزوجين، مواساة كل منهما للآخر عند الحزن عند البكاء. هكذا من الأسباب أيضا لتقوية وإيجاد الألفة والمحبة: تحمل كل منهما للآخر عند النقاش، عند الجدال. يحدث نقاش بين الزوجين في أمور كثيرة في حياتهما، في أمور البيت، في أمور الأولاد، وفي غيرها يحدث النقاش، كل واحد يتحمل من الآخر هذا النقاش، والنقاش موجود بين الزوجات، والمراجعة والجدال حتى بين أمهات المؤمنين في تعاملهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث أكثر من مرة في الأحاديث. فتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجدال والنقاش. والحديث رواه البخاري في صحيحه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صخبت علي امرأتي فراجعتني، يعني ناقشتني في موقف من المواقف، صخبت علي امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، أنكرت، ما أعجبني هذا. قالت امرأته: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، يناقشنه، يجادلنه صلى الله عليه وسلم، فيتحملهن ويصبر عليهن. هذا النقاش أمر طبيعي بين الزوجين، لا يغضب طرف من طرف آخر، لا الزوج ولا الزوجة، يتحملان، كل منهما يتحمل الآخر عند النقاش والجدال. أيضا من الأسباب التي توجد الألفة والمحبة بين الزوجين أن لا يعيب الزوج طعام زوجته، يصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، يقول أبو هريرة كما في صحيح البخاري: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أدب مهم، لأن إظهارك أيها الزوج العيب في طعام زوجتك يحزنها، وهي تعبت ووقفت وتحملت وصبرت في إعداد هذا الطعام، وعانت أحيانا فأتت لك بهذا الطعام، فيه عيب بسيط تحمل. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أيضا من أسباب إيجاد الألفة شكر كل من الزوجين للآخر، اشكره. المرأة تشكر زوجها على إحسانه ونفقته ووقوفه معها وعلى رحمته ورفقه بها وصبره، تشكره. وهكذا الرجل أيضا يشكر امرأته إذا فعلت أمرا أسعده وأحبه، يشكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لم يشكر الناس، يدخل الزوج والزوجة في هذا الحديث. فشكر كل منهما للآخر من الأسباب. هذا الحديث فيه صحيح الترغيب والترهيب: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أيضا من أهم الأسباب إيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين المسامرة، أحيانا إعلان كل منهما تمسكه بالآخر: أنا أحبك، أنا أحترمك، أنا أبقى معك إلى الأبد. إظهار مثل هذه العبارات هذا أمر مهم جدا لإيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين. مسامرة أحيانا بعد صلاة العشاء يجلسان يتسامران، يذكران بعض القصص، بعض الأمور، يناقشان في بعض الأمور التي تقوي المحبة بينهما، مسامرة مباحة. النبي صلى الله عليه وسلم سامر عائشة رضي الله عنها وسمع تذكر قصة طويلة، قصة أم زرع وزوجها، والحديث في صحيح الإمام البخاري وفي غيره، حديث أم زرع مسامرة، ذكرت له عائشة رضي الله عنها وهو يستمع صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، سمعها قصة طويلة، قصة أم زرع، قصة طويلة. في آخر هذه القصة أبو زرع فارق أم زرع، تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما أنهت القصة وأن أبا زرع فارق أم زرع بعد أن أحسن إليها، تقول عائشة: قال صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك، لا أطلقك. أعلن تمسكه بها إلى آخر حياته: لا أطلقك يا عائشة. أعلن لها، فإعلان الزوج لزوجته تمسكه بالآخر بها، وهكذا هي، هذا من أهم الأسباب لتقوية الألفة والمحبة بين الزوجين. هكذا أيضا الاهتمام بين الطرفين، كل منهما يهتم بالآخر في أزماته وفي حالة مرضه، كل منهما يقف أمام الآخر ويعينه ويخفف عنه إذا مرض. قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، تقول: كنت إذا اشتكيت رحمني صلى الله عليه وسلم، إذا مرضت رحمها وواساها ووقف معها، كنت إذا اشتكيت رحمني صلى الله عليه وسلم ولطف بي. والحديث في صحيح الإمام البخاري. وهكذا صلى الله عليه وسلم يعتني ويهتم بأهل بيته من أمهات المؤمنين ومن كل أحد من أهل بيته، يهتم بهم ويلجأ إلى رقيتهم في حالة مرضهم. روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات، يعني اهتم به ورقاه صلى الله عليه وسلم في حال مرضه. هذا الاهتمام يقوي الألفة والمحبة بين الزوجين. أيضا من الأسباب التي تقوي الألفة والمحبة بين الزوجين النوم في فراش واحد إلا عند المرض والحاجة، أما الأصل والسنة والأفضل النوم في فراش واحد، الزوجان ينامان في فراش واحد. واستدل العلماء على هذا الأدب وهذه الأفضلية بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله. هذا هكذا تقول عائشة: على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله، فراش واحد. تقول: فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. الحديث صحيح رواه الإمام أحمد، قال الألباني سنده صحيح على شرط الستة كما في كتابه الثمر المستطاب في المجلد الأول. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه أيضا عن عروة مرسلا: كان يصلي صلى الله عليه وسلم وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. هكذا جاء في الرواية. قال الحافظ النووي رحمه الله: والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ النووي: لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا، ثم أنه لا يلزم من النوم معها الجماع. يقول الحافظ النووي، كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 54. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله: من حسن معاملة الرجل امرأته أن ينام معها في فراش واحد وفي لحاف واحد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كلام العثيمين في تعليقه على صحيح مسلم المجلد 182. إذن من أهم أسباب إيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين النوم في فراش واحد والقبلة والمباشرة، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم حتى لو كان صائما. هذه كلها يدل على استحباب النوم في فراش واحد، وهو من أهم الأسباب لإيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين. من أهم الأسباب أيضا وثوق كل منهما بالآخر، عدم التخوين. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا وأن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. هذا الحديث رواه مسلم وفي الصحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل من سفر ليلا بدون إخبار أهله أو أن لا يثق فيهم، أو أن يشك فيهم، أو يلتمس عثراتهم، نهى الإسلام. لماذا؟ لأن هذا يمنع، يضعف الألفة والمحبة بين الزوجين. أما وجود الثقة بين الزوجين، كل منهما يثق في الآخر، لا يخون الآخر، لا يشك في الآخر، حسن الظن بينهما من أهم أسباب إيجاد الألفة والمحبة بينهما. أيضا الرجل يخرج للوظيفة، للعمل، للمسجد، فيسن له، يجوز له تقبيل زوجته إذا أراد الخروج. قالت عائشة رضي الله عنها: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. حديث رواه أبو داود في صحيح سنن أبي داود. قالت أيضا رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك رضي الله عنها. إذن تقبيل الزوجة إذا أراد الخروج من بيته، هذا من أهم الأسباب لإيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين. كذلك أيضا التعاون في شؤون البيت، شؤون البيت من مسؤولية المرأة، لكن إذا عاونها الرجل كان ذلك أدعى لتقوية المحبة والألفة بينهما. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. الحديث في صحيح الأدب المفرد 4996. تعاون، لا بأس أن يعاون الرجل أهل بيته إذا احتاجت المرأة أحيانا، إذا كثر عندها بعض المسؤوليات كالغسيل والتنظيف وغير ذلك، يتواضع الرجل ويعاون امرأته، فإذا رأت ذلك منه كبر في عينها، أحبته، قوية الألفة بينهما. نظافة أمر مهم جدا، نظافة اللباس، نظافة البدن، تنظيف الفم، تنظيف الأماكن، الجسد، أماكن في الجسد قد تظهر منها بعض الروائح أحيانا، فينبغي الاعتناء بالنظافة بين الزوجين، كل منهما يعتني بتنظيف بدنه ولباسه وفمه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. الحديث في صحيح مسلم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيته ويتسوك؟ هذا فيه تنظيف الفم. لماذا؟ لأن أهل البيت يجدون رائحة طيبة من فمه صلى الله عليه وسلم، وكل رائحته طيبة صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة أيضا تنظف فمها وجسدها وملابسها، لا يراها الزوج، لا يجد منها رائحة كريهة، هذا ينفر الزوج. كذلك ينفر الزوجة إذا وجدت في زوجها رائحة كريهة، فينبغي الاعتناء بهذا الأمر. كثير من الأزواج والزوجات لا يهتمون بالنظافة، نظافة البدن، نظافة الفم، نظافة اللباس، نظافة الفم البيت. النظافة مهمة جدا، فمن أسباب تقوية المحبة والألفة بين الزوجين الاهتمام بالنظافة، وخاصة نظافة البدن والفم من الطرفين. أيضا من الأسباب التطيب، تزين، كل منهما يتطيب يتزين للآخر. وابن عباس رضي الله عنه قال: إني أحب أن أتزين لها، يتزين لامرأته كما أحب أن تتزين لي، يقول. والأثر بإسناد صحيح رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال ابن عباس: إني أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. تزين، التطيب، عمل الطيب والعطور الجميلة طيبة الرائحة من الطرفين، هذا يقوي المحبة والألفة. أيضا من الأسباب منادات كل منهما للآخر بأحسن الأسماء والألقاب. ماذا تحب من الألقاب؟ يلقبها. ماذا تحب من الأسماء؟ يسميها. وهكذا هي أيضا تبادل منادات كل منهما الآخر بأحسن الألقاب والأسماء والكنى. كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائش يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. والحديث في الصحيحين عائش يناديها، يدللها صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، تشعر بطمأنينة، تشعر بالمحبة والألفة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا حميراء، حميراء تصغير حمراء، يراد بها البيضاء عند العرب، حمراء يعني بيضاء، يقول يا حميراء تصغير، دلال، دلع. مهم جدا هذا بين الزوجين. وحديث قول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقول لها يا حميراء ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع 818. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري، فكناها صلى الله عليه وسلم أم عبد الله. كناها، أجابها. والحديث أيضا في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول 255. إذن منادات كل منهما للآخر بأحسن الألقاب والأسماء، هذا أمر مهم. أيضا من الأسباب لتقوية الألفة غض الطرف عن بعض النقائص بين الطرفين. الرجل عنده نقص، الزوج والزوجة عندها نقص لا شك، فغض الطرف عن هذه النقائص بين الطرفين. قد توجد بعض الأخلاق عند الرجل أو عند المرأة، وكل من يتحمل ويغض الطرف عن هذه العيوب، يتحمل ويصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم وغيره. لا تبغض زوجتك إذا رأيت فيها خلقا سيئا، النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن ذلك. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. انظر إلى حسناتها وهي كثيرة، وهي كذلك تنظر إلى حسنات زوجها وهي كثيرة. فغض الطرف عن بعض النقائص من الطرفين من أسباب إيجاد الألفة والمحبة. هكذا أيضا حفظ الأسرار الزوجية من أهم الأسباب لإيجاد الألفة. لها يجوز نشر أسرار الجماع والاستمتاع بين الزوجين مهما حصل بينهما، ولو افترقا بطلاق أو بغيره، لا يجوز نشر أسرار الجماع والاستمتاع بينهما، هذا من كبائر الذنوب. روى الإمام أحمد ومسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم 1437. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وفي الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. في شرح الإمام النووي لمسلم في المجلد التاسع صفحة 10، ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله: إنما يفعله بعض النساء من نقل أحاديث المنزل والحياة الزوجية إلى الأقارب والصديقات أمر محرم، لا يحل لامرأة أن تفشي سر بيتها أو حالها مع زوجها إلى أحد من الناس. قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كلام الشيخ انتهى في فتاوى إسلامية للعثيمين في المجلد الثالث 213. إذن من أسباب إيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين حفظ الأسرار الزوجية. أسباب كثيرة ذكرنا كثيرا منها، نأتي إلى المسألة الثانية، أمور تهدم الألفة والمحبة بين الزوجين، توقع البغضة والوحشة والعداوة بين الزوجين، ينبغي اجتناب هذه الأمور. هناك قواعد تقوم عليها العلاقة الزوجية، لا يجوز الانحراف عنها مهما كانت قوة العلاقة بين الزوجين، ينبغي الالتزام بهذه القواعد، هذه الأمور التي تقوي المحبة، توجد الألفة بين الزوجين. أما الابتعاد عن هذه الأمور، فعل بعض الأمور التي تهدم الألفة والمحبة بين الزوجين وتؤدي إلى العداوة والبغضاء بل الفراق بينهما، ينبغي الحذر من هذه. نذكر بعضا من هذه الأمور، نذكر 7 أو 8 من هذه الأمور التي تهدم الألفة بين الزوجين ينبغي الحذر منها. أولها الاستهزاء وجرح المشاعر، سخرية تولد الكراهية في النفس والبغضاء. إذا سخر الزوج من زوجته، سخرت الزوجة من زوجها، جرح أحدهما مشاعر الآخر، إهانة، هذه توجد كراهية، تضعف الألفة والمحبة بين الزوجين، تقلل هذه السخرية، تقلل من شأن الطرف الآخر، ينعدم الاحترام بينهما، تحل النزاعات والمشادات، ينبغي الحذر. الأمر الثاني الذي يهدم الألفة والمحبة بين الزوجين، الانشغال الدائم عن الطرف الآخر، إهمال كل منهما للآخر، عدم المبالاة بالآخر، عدم الاهتمام، عدم القيام بالحقوق، أداء الواجبات، الإهمال سواء داخل المنزل أو خارج المنزل، في العمل أو بين الأصدقاء أو الصديقات، ممارسة الهوايات، كثرة الذهاب إلى الأسواق وغيرها، إهمال، يشعر الطرف الآخر بالفراغ، يجب الانتباه لذلك حتى لا يشعر أحدهما بالإهمال، يؤدي ذلك إلى الفتور العاطفي وذهاب الألفة والمحبة بينهما. ينبغي على الزوجين أن يهتم كل منهما بالآخر. الأمر الثالث الذي يهدم الألفة والمحبة بين الزوجين، الغيرة الشديدة إذا تجاوزت الحد الشرعي. الغيرة فطرة عند الرجل وعند المرأة، كل منهما يغار على الآخر، هذا أمر فطري وأمر محمود شرعا. الغيرة ليست محرمة في أصلها، لكن ما يترتب على هذه الغيرة إذا تجاوزت الحدود، حدود الشرع، إذا أدت إلى المفاسد وإلى الأذى الآخر، أذى الذي يغار للآخر، الغيرة الشديدة إذا تجاوزت الحدود تهدد العلاقة الزوجية، تهدم الألفة والمحبة بين الزوجين، قد تصل بشريكي الحياة إلى منحدرات سيئة العواقب كالعنف وتكذيب أحدهما للآخر باستمرار، الاتهامات، الشك. فالغيرة الشديدة إذا تجاوزت الحد تعتبر من أقوى مفسدات العلاقة بين الزوجين، من أسباب ذهاب الألفة والمحبة بين الزوجين الغيرة الشديدة، فينبغي على كل منهما الحذر من هذا الأمر، عدم المبالغة، عدم مخالفة الشرع فيما يترتب على هذه الغيرة، عدم الظلم، الشك، الاتهامات. السبب الرابع أو الأمر الرابع الذي يهدم الألفة والمحبة بين الزوجين استماع الزوجين لجميع النصائح من الأصدقاء والصديقات، يحدث خلاف بين الزوجين فيذهب أحدهما، المرأة تذهب إلى الصديقات أو إلى بعض القريبات فتذكر هذا الأمر فيشار إليها ببعض الأمور، تستمع إلى هؤلاء، وهكذا الزوج أيضا يحدث بينه وبين زوجته فيذهب يستشير غير الثقات. فلكل من الزوج والزوجة طباع أفكار تختلف عن الأزواج الآخرين، يحاول كل منهما أن يتفهم الآخر بنفسه، هذه علاقة خاصة بينهما. علاقات الآخرين الأزواج الآخرين لا تشبه هذه العلاقة بينهما، لا يطلبان المشورة عند الحاجة إلا من أهل التخصص والأمانة والثقة من العلماء ومن أهل الاختصاص في المشاكل الزوجية. ليس كل أحد يذكرون له الخلاف، يذكران له الخلاف، لا يستمعان إلى جميع النصائح من الأصدقاء والصديقات والأقرباء والقريبات، لا، ينبغي مشورة أهل التخصص والأمانة والثقة. إذن استماع الزوجين إلى جميع النصائح يؤدي إلى هدم الألفة، إضعاف الألفة والمحبة بينهما. خامس من الأمور التي تهدم الألفة والمحبة عدم الاحترام، عدم التوقير. أحيانا يكون عند أحد الزوجين بعض الطموحات، بعض الأحلام، بعض الأمنيات تحتاج إلى مساندة الطرف الآخر، تحتاج إلى مساعدة الطرف الآخر، الزوج أو الزوجة. احترام هذا الرأي، توقيره، المساعدة بقدر الاستطاعة. أما عدم تفهم هذه الطموحات قد يترجمه الطرف الآخر عدم تقدير كما يجب. لماذا لا يشاركني الرأي؟ لماذا لا يحترم رأيي؟ احترم رأي الآخر، أعطيه عبارات التشجيع. عدم وجود الاحترام والتوقير يؤدي إلى نوع من الإحباط، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج والزوجات، كثرة ذلك، عدم الاحترام، عدم التوقير، عدم المبالاة، عدم الاستماع للطرف الآخر. هذا يؤدي إلى تدمير الألفة والمحبة بينهما. لذلك الواجب التقدير والاحترام بين الطرفين لتستمر هذه الألفة والمحبة. أيضا سبب أو أمر سادس يضعف الألفة والمحبة بين الزوجين، تسلط، دكتاتورية، تحكم، خاصة من الرجل وأحيانا من المرأة، تحكم بالرأي، تسلط. يعتقد بعض الأزواج والزوجات أن امتلاكه لبعض القرارات في الحياة الزوجية سيحقق له الأمان، راحة البال، لكن الصحيح أن الزوجين مهما وهبهم الله عز وجل من قوة في العقل والحكمة والتدبير فقد أعطاهم الله عز وجل اتخاذ القرارات في البيت، كل حسب مسؤولياته. لا يعني هذا عدم التشاور بين الزوجين، هناك قرارات من الزوج وبعض الأمور من الزوجة، فلا ينبغي التسلط والتحكم، يجب المشاورة، ينبغي أن يشاور كل منهما الآخر، لا يحكم رأيه إلا بشرع الله عز وجل، وكل في حدود مسؤولياته، الزوج والزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور زوجاته، شاور أم المؤمنين أم سلمة في الحديبية وأخذ برأيها صلى الله عليه وسلم بمشورتها. زوجان إذا تفهم كل منهما رأي الآخر احترمه، تشاورا معا للوصول للصواب، وفقهم الله عز وجل للصواب. أما التسلط والتحكم من كل منهما على الآخر يضعف الألفة والمحبة بينهما. الحياة الزوجية مشاركة بين طرفين في الواجبات والحقوق، كل يؤدي ما عليه من الحقوق تجاه الآخر ويقوم بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه. سابع من الأمور التي تضعف الألفة والمحبة الشكوى المستمرة، تذمر الدائم من الزوج أو من الزوجة. إذا استشعر كل من الزوجين أن شريكه دائم الشكوى من البيت أو من الأولاد أو من الخادمة أو من غير ذلك، دائما شكوى مستمرة، تذمر، كثرة الحديث عن المشكلات القديمة والجديدة، هذا يؤذي مشاعر الطرف الآخر. شكوى مستمرة، تذمر، قد يمل الآخر من الحديث، ربما يلجأ إلى الصمت الزوجي كما يقولون طلبا للسلامة وراحة البال. أما إذا لمس كل منهما في شريكه تعقل والذكاء، قدرة على اتخاذ قرارات حكيمة في مواجهات المشاكل المنزلية البسيطة، يثق في أن لديه من يعاونه، كل طرف يثق في أن لديه من يعاونه يؤازره في الحياة، تقوى الألفة والمحبة بين الزوجين. أما كثرة الشكوى والتذمر وكثرة الحديث عن المشكلات البسيطة والكبيرة، إعادة الكلام وإحياء ذكر المشكلات القديمة دائما، هذا يضعف الألفة والمحبة بين الزوجين. ينبغي مراعاة هذه الأمور، أمور كثيرة تضعف الألفة بين الزوجين، ذكرنا بعضا منها. فالواجب على الزوجين أن يتقي الله عز وجل في بعضهما، أن يتعاونا على البر والتقوى، لا يتعاونا على الإثم والعدوان. يجب على كل منهما معرفة حقوق الآخر، أداء هذه الحقوق، عليهما القيام بما أوجب الله تعالى عليهما من واجبات تجاه الآخر، كما يجب عليهما الاهتمام بإيجاد الألفة والمحبة بينهما ليبقى التماسك الأسري مستمرا. على الزوجين اجتناب كل ما يضعف الألفة والمحبة بينهما أو يهدم هذه الألفة. أسأل الله تعالى أن يوفق الأزواج والزوجات لما يحبه ويرضاه، وأن يقوي الألفة والمحبة بين الجميع، كما أسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.